التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع برنامج موسع لمكافحة التلوث الإشعاعي في العراق. وقبل أن نختتم الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حوارات وضيفة الحلقة الدكتورة نادية العزاوي. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. سيناريو الانقلابات العسكرية هل ما زال قابلا للتحقيق؟ وتوزيع عادل للطاقة الكهربائية على المحافظات قد يقلل الشكاوى، والشباب المعاقون يحصدون أوسمة للعراق في بطولة العالم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. كوابيس الانقلابات العسكرية لطالما أقلقت الحكام والسياسيين في بلدان العالم الثالث ومنها العراق خلال القرن الماضي، واقترنت تلك الانقلابات بثغرات في الولاء أو الاختراق في المؤسسة العسكرية، ما يدفع بعدد من الضباط إلى التحرك للسيطرة على مراكز الدولة الحساسة مثل الإذاعة الرسمية أو وزارة الدفاع أو القصر الرئاسي، كما شهد العراق ذلك عدة مرات. ومع انسحاب القوات القتالية الأمريكية وانخفاض عديد المتبقي منها في العراق دون 50,000، استبعد الجنرال ريموند أوديرنو وجود أي مؤشر على أن قادة الجيش العراقي يدبرون لمؤامرة في الوقت الذي يواصل فيه السياسيون مشاوراتهم لتشكيل الحكومة. وأضاف قائد القوات الأمريكية في العراق خلال تصريحات صحفية الثلاثاء: أعتقد أنه مع الوقت سيشعر الجنرالات بالتوتر تجاه هذا الأمر، التوتر من المجهول، إنها المرة الأولى التي يمرون فيها بهذا التحول إلى حكومة، بحسب ما نقلت رويترز. إلى ذلك اتفق القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي مع ما ذهب إليه القائد الأمريكي، وعد حدوث انقلاب عسكري في العراق من الأمور المستحيلة، مؤكدا أن زمن الانقلابات قد انتهى، رغم أن البعض يمني نفسه بهذه الأمور. وأشار الأسدي إلى التزام الجانب الأمريكي بحماية العملية السياسية، وفصل قائلا:
الجانب الأمريكي عند التزام تجاه العملية الديمقراطية في البلد بنص اتفاقية سحب القوات التي وقعت عليها الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية، وهناك التزام بالمحافظة وحماية العملية الديمقراطية في العراق من أي تدخلات أجنبية أو محاولات تخريبية من داخل العراق.
في حين لم يستبعد عضو القائمة العراقية حامد المطلق حدوث تمرد أو انقلاب عسكري، مسببا ذلك بتمسك الكتل السياسية بالمنافع الحزبية والابتعاد عن الاستحقاقات الديمقراطية والدستورية بحسب المطلق.
السبب هو الذين يضعون العملية الديمقراطية والعملية السياسية، والسبب تمسك الكتل السياسية بالمنافع الشخصية والمنافع الكتلوية والحزبية، والسبب الآخر أيضا هو التمسك بالكرسي أي بالسلطة والابتعاد عن تنفيذ ما وعدوا به وهو الإقرار بالاستحقاق الانتخابي واحترام إرادة الشعب العراقي.
في غضون ذلك أكد البيت الأبيض الخميس أن العراقيين قادرون على ضمان أمنهم بأنفسهم، لافتا إلى أن مهمة القوات الأمريكية المقاتلة في العراق والتي توشك أن تنتهي قد تكللت بالنجاح. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض بيل بيرتون الخميس أن الرئيس باراك أوباما على ثقة بأن العملية الانتقالية من مهمة قتالية للجنود الأمريكيين في العراق إلى سيطرة القوات العراقية على الأمن تكللت بالنجاح بحسب رويترز. ويؤكد رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس أن الولايات المتحدة تضمن سلامة النظام الديمقراطي في العراق مستبعدا حدوث أي تحرك عسكري، وأن حدث فإنه لن يلقى سوى الفشل بحسب تعبير الهايس في حديثه لإذاعة العراق الحر.
لا يمكن هذا الشيء أبدا، لأن أصبح العراق نظام ديمقراطي ونظام ألماني، وأمريكا متعهدة بحماية الديمقراطية أيضا. ممكن يعملون هذا الشيء، ممكن يعملون هذا الشيء، لكن بالنتيجة ما راح ينجحون، لأن بعد الانقلابات ولت والحكم العسكري ولا، فأحنا نريد دولة مدنية حضارية، بعد ما نريد ملابس العسكرية تحكم البلد.
وكان قائد القوات الأمريكية في العراق أوديرنو توقع قبل مغادرته البلاد أن يشعر الضباط العراقيون بالتوتر تجاه تحملهم المسؤولية الأمنية في مرحلة لم يحسن فيها السياسيون تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما عده النائب السابق ورئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي أحد الأسباب التي تولد ضغطا شعبيا قد يشجع بعض الضباط على التمرد بحسب رأيه، وأوضح قائلا:
عندما كان هناك غضب من الضباط أو بعض الضباط يقومون بتغيير النظام السياسي، اليوم هناك غضب في الشارع، غضب من الجماهير العراقية فيه، وهذه الجماهير تضغط باتجاه تغيير النخب السياسية وتغيير الواقع السياسي. إذن اليوم هناك إرادة تختلف عن الإرادة السابقة، سابقا إرادة الضباط لمصالح خاصة أو عقائدية أو موقف ما، اليوم إرادة شعبية، إرادة شعب عراقي يريد الحياة ويشخص الخلل في النخبة السياسية العراقية. وبالتالي أنا أتوقع أن المواطن العراقي يدعم التغيير أي كان شكله، وهذا هو خطورة الوضع الحالي السياسي الأمني.
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري يرى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمحافظة على العملية الديمقراطية في العراق من خلال دعم القوات العراقية ومن خلال المساعدة في انتظام العملية السياسية. وفصل الجبوري قائلا:
الولايات المتحدة الأمريكية هي لحد الآن جادة في هذا في مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق، وهي تدعم هذا الجانب من جانبين: أولا في عملية إعطاء ثقة للقوات العراقية، من جانب آخر تعمل باتجاه عملية إنجاز الملف السياسي فيما يتعلق في مسألة مساعدة الحكومة العراقية والقادة العراقيين على تشكيل الحكومة الجديدة التي هي تكون بابا لإتمام عملية الانسحاب العسكري. يعني عملية الانسحاب العسكري تحتاج إلى أن تخلف من وراءها حكومة قادرة على أحكام السيطرة على الوضع الأمني.
توزيع عادل للطاقة الكهربائية على المحافظات قد يقلل الشكاوى، هذا عنوان المحور الثاني من الملف نستمع إليه بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تتهيأ وزارة الكهرباء لربط خطوط شبكة الكهرباء الإيرانية المجهزة للعراق بشبكة الضغط الفائق 400 كيفي بدلا من شبكة الضغط العالي 132 كيفي، لكي تتمكن الوزارة من توزيع الطاقة وضمن الشبكة الوطنية على المحافظات العراقية كافة بدلا من محافظات معينة، بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس الذي شدد على أن هذا الإجراء هو إجراء فني لأغراض التوزيع، وأوضح قائلا:
كان الربط على خطوط الضغط العالي اللي هي 132 كيفي، طلبنا هسه ربطها على الضغط الفائق اللي هو 400 كيفي. احنا عندنا هاي تسمية يعني فنية اللي هي هاي توزع على جميع الشبكة، يعني الشبكة بالعراق كلها، ومن هاي الخطوط توزع الى الضغط العالي اللي هي 132 كيفي. ايران رابطة على الضغط العالي اللي تاخذ معظم يعني الطاقة اللي تدخل تاخذها محافظة ديالة، طلبنا من عندهم ربطها على الضغط الفائق اللي هو 400 كيفي. ها هي يعني فقط يعني ولا مشروع ولا أبد.
وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني ذكر أن الوزارة تعمل على توزيع الطاقة الكهربائية بشكل عادل على المحافظات مع مراعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية، وأشار إلى أن أي محطة تبنى تغذي جميع المحافظات كون المنظومة الكهربائية في العراق هي منظومة واحدة. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه شكاوى العراقيين من كثرة ساعات انقطاع التيار الكهربائي في أيام الصيف الحارة، وما يتركه ذلك من وطأة على الصائمين، كما تعرض ذلك المواطنة نجاة علي من بغداد.
افتتينا بهذا رمضان وحارة الدنيا ومي ماكو لأن إلا مطارات، فدمرنا بغسل الماعين بتحضير الفطور، من نقعد نفطر احنا قاعدين ناكل وقاعدين نسبح بنفس الوقت من الحر ونفس الطاسة ونفس الحمام.
من جانبه بيّن المفتش العام لوزارة الكهرباء علي محي الدين أن هناك العديد من المشاريع الكهربائية قيد التنفيذ، وقد يتغير واقع الطاقة الكهربائية عند إنجازها، مقدرا الطاقة المنتجة حاليا بما لا يزيد عن 20% من حاجة البلد الفعلية، ولافتا إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الطاقة الإنتاجية للتوليد.
حاليا ما ينتج من الطاقة لا يكفي لسد يجد 10-20% من حاجة البلد الفعلية، والمشكلة اللي حاليا واقع بها الوزارة أن معظم محطات التوليد تنخفض إنتاجيتها 20% فما فوق إلى ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بنعيشها حاليا.
الشباب المعاقون يحصدون أوسمة للعراق في بطولة العالم، عنوان المحور الأخير من ملف العراق بعد الفاصل.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@rferl.org.
أحرز العراق 12 ميدالية متنوعة في ختام بطولة العالم للشباب المعاقين بالسباحة وألعاب القوى، والتي اختتمت الأربعاء في مدينة أولوموتس بجمهورية التشيك. وأبدى عضو اللجنة الوطنية لألعاب المعاقين رئيس الوفد العراقي عبد الكريم عبد الحسين سعادته بحصول اللاعبين 9 الذين مثلوا العراق على 12 وساما في المنافسات، لافتا إلى أن فترة الإعداد لم تزد عن شهرين.
احنا بدينا نستعد لها قبل شهرين تقريبا، وقبل شهر ونص دخلناهم معسكر تدريبي داخلي، هم كلهم شباب جديد، يعني قسم كوفان اللي مضى على اعداده حوالي 60 يوم، رياضيين اشتركوا العام قسم من عندهم في بطولة آسيا للشباب، والآن صعدنا بهم في بطولة العالم للشباب.
الشاب حاتم نصرت والذي فاز بذهبية السباحة صدر وبرونزية في سباق 50 متر تعلم السباحة منذ طفولته في نهر ديالة ببعقوبة. حاتم أبلغ إذاعة العراق الحر فور تحقيقه الفوز بأن المنافسة كانت قوية، خصوصا وأن عدد المتنافسين كان 72 سباحا من مختلف الدول. حاتم أهدى فوزه للعراقيين وأضاف:
كبطولة عالم يعني أول مرة يعني تفاجأت بها، المستويات قوية واستعدادنا كان جيد، وقدرت يعني بالبطولة أحقق الوسام الذهبي بالـ100 متر صدر حط رقم العراقي للشباب المتقدمين وبالـ50 حرة كذلك، والحمد لله والشكر يعني هذا الإنجاز هذه للشعب العراقي، للجنة البارالمبية، للاتحاد السباحة، للمدربين، كل واحد يعني دعمني.
ويعتبر الشاب جوفان حسن نجم الفريق العراقي بعد أن حصل على أكثر من وسام، منها ذهبية رمي الرمح وأخرى في رمي القرص. كوفان ذو القامة القصيرة من إحدى قرى محافظة دهوك رقص فرحا وهو يلوح بالعلم العراقي في ملعب مدينة أولوموتس التشيكية. تحدث عنه المرافق الإعلامي للوفد حسين سلمان قائلا:
كثير من اللاعبين الموجودين المعاقين وخاصة اللي يشاركون بمحافل دولية يعني يعرفون كوفان عندنا ويعرفون جراح ويعرفون، وحتى يخشوا يعني خلال منافسات الرموح، يعني أحد المشاركين البريطانيين قال أنا بس أجتاز كوفان أنا أقدر أحصل على الذهب، والحمد لله والشكر قدر كوفان أن يجتاز وحصل على الذهب.
واعتبر عضو اتحاد القوى للمعاقين الدكتور سعد الدخيل أن بطولة العالم الأخيرة كانت عالية المستوى من خلال عدد الدول المشاركة وقدرة فرقها، وفصل قائلا:
تحضيرنا كأعداد من معسكرات تدريبية لهذه البطولة كان تحضير ممتاز جدا، بس تعرف أكو في بعض الأحيان ظروف السباق تلعب دور، وعدد المنافسين مع شدة المنافسة أيضا لها أثر في تحقيق النتائج. ومع ذلك احنا الحمد لله نتائجنا كانت متميزة على مستوى شباب العالم.
شاركت في بطولة العالم للشباب المعاقين 23 دولة. استطاع المنتخب العراقي الذي أصيب عدد من أفراده بالعوق نتيجة أعمال العنف والتفجيرات في العراق أن يحتل المرتبة 14 بين تلك الدول. وبهذا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
من باسم عبد الكاظم من المثنى يقول: رمضان كريم على إذاعة العراق الحر وجميع المستمعين وعلى كل العراق الجريح، ويا رب الأمان والاستقرار إن شاء الله.
من محافظة ذقار وصلتنا رسالة من المستمع قصي، يقول فيها: أنا قصي من ذقار، أحب إذاعتكم الجميلة بقد ما أحب بلدي، وأتمنى أن تقرأوا رسالتي وشكرا لكم. وها نحن نقرأ رسالة قصي من ذقار.
رسالة من كاظم الكندي من جامعة الكوفة إدارة واقتصاد، يقول: تحية طيبة، لماذا يتم تطبيق قرار إرجاع المرقنة قيودهم أصحاب الدراسات العليا إلى دراساتهم لفئة معينة خاصة بوزارة التعليم العالي ولا تشمل جميع المعنيين بهذا الموضوع في كل الجامعات العراقية؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيدتي وسادتي، العراق يدعو منظمة اليونسكو لإعادة الآثار العراقية المهربة إلى إسرائيل. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
قلب طيب تقل الدنيا طيب، يا ناس اشقشف الضيم كتني وانا طيب، يا ناس اشقشف الضيم كتني وانا طيب،
سيدتي وسادتي، في أول رد فعل رسمي على التقارير التي تحدثت عن تهريب نسخة نادرة جدا من التوراة القديمة إلى إسرائيل عن طريق رشا مالية أعطيت إلى شخصية عراقية، أكد متحدث باسم وزارة السياحة والآثار العراقية أن الوزارة دعت منظمات دولية وتحديدا منظمة اليونسكو لمساعدة العراق في إعادة كافة الآثار العراقية المهربة إلى إسرائيل. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
بعدما أثير من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة عن تهريب نسخة نادرة من التوراة القديمة إلى إسرائيل من العراق، أكد الناطق باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطلقاني لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية دعت المنظمات الدولية إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يلزم الدول بإعادة آثار العراق المنهوبة إليه ومساعدته بإعادة جميع آثاره الموجودة في إسرائيل.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الذي صدر في 22/5/2003 أوجب على الدول، وخاصة في فقرته السابعة، أوجب على جميع دول العالم التعاون مع العراق في إعادة آثاره المنهوبة. هذا القرار صدر بعيد شهر واحد من انتهاء الحرب على العراق في 2003، وتعرض المتحف الوطني آنذاك إلى عمليات سرقة ونهب. كل دول العالم ملزمة بهذا القرار الدولي، ولا تستثنى أي دولة في العالم. ليست هناك علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل، ولكن العراق يسعى من خلال المنظمات الدولية الفاعلة إلى فتح مثل هذا الموضوع، ولذلك نحن توجهنا إلى المنظمات الدولية الفاعلة وخاصة اليونسكو لغرض مفاتحة الجهات المعنية لغرض تسليم آثار عراقية على الأراضي الإسرائيلية نقلت بصورة غير شرعية.
وكانت القناة السابعة من التلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت أمس الخميس أنه قد وصلت مؤخرا إلى مركز أحفاد يهود بابل بمدينة أور يهودا نسخة نادرة جدا من التوراة القديمة تم تهريبها إلى إسرائيل من العراق عن طريق رشا مالية دفعت إلى شخصيات عراقية، فيما لم ينفي الناطق باسم وزارة السياحة والآثار وجود عمليات تهريب للآثار في الفترة الحالية، بيد أنه أوضح أن هذه العمليات انحسرت في الفترة الأخيرة.
موضوع تهريب الآثار قل إلى درجة كبيرة، خاصة أن دول الجوار المحيطة بالعراق متعاونة في هذا الشأن، وقوات الأمنية تسهم في إلقاء القبض على عصابات التهريب، ولم نبلغ بمثل هذه الخروقات منذ فترة. يعني كل اللي هرب هو كان في الفترة السابقة عندما كانت الحدود مفتوحة، وكان كثير من العمليات الغير قانونية تجري عبر هذه الحدود، ولكن ليس معنى ذلك أنها انقطعت بشكل كامل. حتما تكون هناك خروقات قد تستطيع قوى الأمن العراقية اكتشافها فيما بعد.
وأشارت القناة السابعة أيضا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهريب قطع أثرية نادرة من العراق إلى إسرائيل، مبينة أن العام الماضي شهد تهريب نسخة أخرى من التوراة النادرة وكذلك بعض القطع التي تعود للعهد البابلي، وهي تعرض حاليا في مركز أحفاد يهود بابل بإسرائيل، فيما بين الطلقاني أن العراق يسعى إلى إعادة الآثار من إسبانيا وإيران إلى جانب إسرائيل. إسرائيل.
وجود قطع أثرية في إسبانيا لا زال العراق يتفاوض على إعادتها، لم تنجح الجهود لحد الآن بإعادة تلك القطع الأثرية من إسبانيا. أما بالنسبة لإيران، الحقيقة لم تصلنا بيانات من أتجار إيران بوجود آثار على أراضيها أو عمليات تهريب، مع أن هناك كثير من اللقاءات بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين وتوافق الآراء بوجوب التعاون بين البلدين في هذا المجال، مجال حماية الآثار وإعادة الآثار، لكن بحد الآن لا ليس هناك أي بيانات أو معلومات عن وجود آثار عراقية في إيران.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أثار قرار حكومة إقليم كردستان العراق المتعلق بتحديد المنح الشهرية التي تقدمها الحكومة لمنظمة المجتمع المدني ردود أفعال متباينة لدى المنظمات المدنية العاملة في محافظة دهوك، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 منظمة تعتمد في عملها على المنح المقدمة من قبل الحكومة. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
أصدرت حكومة إقليم كردستان قرارا تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، وتضمن القرار مجموعة من التعليمات الخاصة بعمل منظمات المجتمع المدني، أبرزها تحديد المنح الشهرية التي تقدمها الحكومة لهذه المنظمات بمبلغ 2.5 مليون دينار عراقي شهريا لكل منظمة. هذا القرار الذي صدر في 23 من الشهر الجاري أحدث ردود أفعال متباينة بين المنظمات العاملة في دهوك، البعض منهم اعترض عليها، وخاصة المنظمات الكبيرة التي لديها فروع في بقية المحافظات، وخاصة المنظمات الكبيرة بحسب قول مهدي مجيد مدير فرع منظمة طليعة كردستان في دهوك.
الحالة آني فرع من منظمة بيشنجي مضالاني كردستان بدهوك الرئيسي بأربيل، آني حرموني منه زين شنطي للكوادر العاملة الموجود بالمنظمة الفعاليات والدورات وإلى آخره، مصاريف وماء وكهرباء وإيجار، طبعا هذا كله إيراد زين بالحالة. أبو أربيل يقول والله أنا ما مجبور أعطي، لأنه كان 4 وقطعوا من عندي 2 مليون، ينطوني 2 مليون، وأنا عندي تدري كوادر أكثر من فرع دهوك مرتين، يعني أنا بصراحة ومع هذا القرار.
إلى ذلك أشارت سيبل محمد من منظمة الحقوق المدنية في كردستان أن تحديد المنح بهذا الشكل لكل المنظمات وبشكل متساو سيساهم في التقليل من المحسوبية والوساطة.
هذا القرار الصادر جيد بالنسبة للمنظمات، بحيث يكون عندهم مبلغ من المال يساعدهم أنهم يبدأوا المشروعات اللي يريدون يعملوا من خلالها. جيد أنه صار التساوي ما بين المنظمات كلها، بحيث أنه الكل يبدأون يحاولون أنهم يلاقون مشاريع أنهم يعملون من خلالها.
يعني ألا ترين أن هناك غبن، مثلا منظمة تقوم بتنفيذ 7 مشاريع ومنظمة أخرى مثلا لا تقوم إلا بتنفيذ مشروع واحد والمنظمتين تتساويان في المنحة؟
من رأيي أنه يجب أن يكون مراقبة على جميع المنظمات، بحيث أو كمقترح أن يعملون كحد للمشاريع أو للفلوس، بحيث أنهم على حسب نشاطات كل منظمة يعطون مبلغ معين، فإذا زادت مثلا نشاطات عن 5 أو 7 يزيد المبلغ أو المنحة، فهذا يساعد أن كل المنظمات تعمل مشاريع جادة مشان ترفع نسبة التمويل مالت.
عثمان الدوسكي مدير منظمة الإعمار والإنجاز في دهوك أشار إلى أن منظمات المجتمع المدني في دهوك يعانون من مشكلة قلة المانحين في المحافظة.
فالحصول على تمويل من أهم الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في محافظة دهوك. بالإضافة إلى ما ذكرته، هنالك عدد قليل من المنظمات الدولية والمانحين الذين يعملون في محافظة دهوك مقارنة محافظة دهوك بمحافظة أربيل أو السليمانية، خاصة محافظة أربيل حيث أغلبية المنظمات الدولية تعمل في محافظة، وهذا يتسنى ويسهل عملية الاتصال بين المنظمات الغير الحكومية والمنظمات الدولية للحصول على التمويل للقيام بمهامها وأداء واجباتها وخدمة المجتمع.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع كربلائيون يشكون رداءة نوعية طحين البطاقة التموينية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع زميل نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول حياة وأعمال الكاتب المسرحي الراحل محي الدين زنجنة. سيدتي وسادتي، في إطار المشاريع التي تنفذ من قبل فريق الإعمار الأمريكي في محافظة ميسان، جرى إعادة تأهيل مصنع الشركة العامة لصناعة السكر الذي تعرض إلى عمليات نهب وتخريب، وسيضمن هذا المصنع توفير فرص العمل لعشرات المواطنين. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعبي.
تشهد مزارع قصب السكر في جنوب محافظة ميسان حملة إعادة وتأهيل بعد توقف لسنوات عقب عمليات النهب والتسليب التي تعرض لها المصنع خلال عام 2003، حيث أعلنت رئيس فريق أعمار ميسان الأميركي آنا هالكان عن صرف مبلغ قدره 1,400,000 دولار لإعادة تأهيل مصنع الشركة العامة لصناعة السكر في المحافظة.
And our initial investment now in the revitalization of the sugar factory is over $1.4 million in equipment.
صرفنا ما يقارب 1,400,000 دولار في هذا العمل، وهذا العمل رائع لإعادة تأهيل المصنع في محافظة ميسان، سوف يصنع ما يقارب 900 وظيفة في هذا العمل. وعلى العموم صرفت الحكومة الأمريكية ما يقارب 365 مليون دولار في محافظة ميسان.
I look forward to working closely with the sugar factory while I am here in Meysan.
من جانبه مدير الشركة العامة لصناعة القصب في العراق عقيل النوري أشار إلى استيراد معمل لصناعة الأكياس وبأحجام مختلفة لغرض المساهمة بتزويد البطاقة التموينية بمادة السكر في إطار خطة مستقبلية.
ثم طورنا هذا التعاون إلى أن نستورد معدات لتعبئة السكر للمساهمة في ربط البطاقة التموينية ذات كيلوين 4-6-8-10. ثم أيضا وعدنا ببيوت زجاجية بزراعة نسيجية، وسوف تأتي أكثر من 10,000، أكثر من 3,000 شتلة لخمسة أنواع من القصب بتغيير القصب الموجود لدينا، لأنه عانى من إجهاد ويمر بمرحلة شديدة، ويبدو أن إنتاجية هذا القصب قليلة قياسا بإنتاجيات القصب في العالم.
الخبير الزراعي في المصنع عبد الكاظم محارب أوضح وجود برنامج لإعادة المزرعة من خلال زرع 1,000 دونم في الموسم السابق، والموسم الحالي يشهد زراعة 3,000 دونم من شتلات قصب السكر.
هناك برنامج طموح لإعادة حيوية المزرعة والتوسع الزراعي، في الوقت الحاضر هناك 1,000 دونم مزروعة قصب السكر، الموسم الزراعة الحالي راح نتوسع الزراعة 3,000 دونم وإن شاء الله تستمر مراحل، لأنه محصول قصب السكر يعتمد على حقل القصب نفسه للزراعة وليس على البذور، لذلك مراحل التوسع تكون بطيئة نسبيا.
ويعد معمل صناعة السكر في محافظة ميسان واحدا من أكبر المعامل الصناعية التي توقفت عن العمل بعد تغيير النظام السابق عام 2003. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
مستمعينا الكرام، جدد مواطنون في كربلاء شكواهم من رداءة مادة الطحين التي توزع عليهم ضمن البطاقة التموينية، وهم يحملون الدوائر المعنية مسؤولية إلحاق الضرر المادي والصحي بالمواطنين. المسؤولون من جهتهم يعزون رداءة نوعية الطحين إلى عدة أسباب، تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
وصف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس إدارة كربلاء طارق الخيقاني المطاحن في المدينة بأنها تفتقر إلى العديد من الشروط الصحية، كما عزى رداءة الطحين الموزع على المواطنين من خلال البطاقة التموينية إلى عدة أسباب تتحمل بعضها وزارة التجارة ويتحمل البعض الآخر أصحاب المطاحن أنفسهم.
نتيجة للشكاوي التي قدمت إلينا من بعض المواطنين بحول رداءة نوعية الطحين الموزع على المواطنين، تمت زيارة هذه المطاحن في وقت مبكر حوالي الساعة 7، ووجدت هناك عدد كبير من الفروقات داخل تلك المطاحن تتمثل في عدم وجود نظافة، وكذلك التناثر الواضع وزيادة الرطوبة، وكذلك عدم وجود الشروط الصحية لعملية الطحن.
ويشكو المواطنون في كربلاء دائما من رداءة مادة الطحين الذي وزع عليهم ضمن مفردات البطاقة التموينية، مع أن وزارة التجارة هي من يستورد الحبوب من الخارج عبر متعهديها، وينقل المواطن أبو عباد جانبا من معاناة أسرته جراء رداءة مادة الطحين.
يعني هذا الطحين احنا ناخذ غير نخبز به، ما ينخبز، خليه بالتنور ووقع، نضيف له ابيض ما يفيد، نضيف له مثلا يعني غير طحين ما يفيد، هو الطحين رديء قديم يمكن منه، وهذا شيء السبع بعد.
ويضع ابو عباس عملية توزيع الطحين الرديء ضمن البطاقة التموينية في اطار ظاهرة الفساد المالي والاداري المنتشرة في العراق.
قلة الخبرة لا سبب الفساد، ليش يعني مثلا حصة 16 مادة و15 مادة يطلع منها مادتين، ما تجيني الطن ولازم تسكت تاخذها وتروح رديئة. طبعا المواد رديئة مو خش مواد همين تاخذ تم مهندس النوم. اخذنا قبل ذاك الشهر تم اخذنا فكره ومقمل اخذناه منها انطينا هذول اهل الطليان هذول اللي يشترون غنامه اعطيناهم اياه.
وحمل بعض المواطنين دوائر ووزارات الدولة المعنية والتجار وأصحاب المطاحن مسؤولية إلحاق الضرر المادي والصحي بالمواطنين جراء توزيع طحين رديء عليهم.
لكن الدور الكبير هو على الدولة، يعني هي الدور تعتبر الراعية لتجارة المواد الغذائية وهي الأب للشعب. أما المسؤولية تأتي الثانية لمسؤولية التجار، يعني التاجر همه الأول والأخير الربح، ونادرا ما نجد تاجر ذو ضمير حي. النقطة الثالثة يتحملها وزارة التجارة، لأن وزارة التجارة التاجر أكيد راح تتعاقد وياه وتفرض عليه شروط ومواصفات فنية. هذا التاجر كيف يقدر يخرق هذه الشروط والمواصفات الفنية برشوة المسؤولين؟
يشار إلى أن شكاوى المواطنين من رداءة المواد الغذائية الموزعة عليهم ضمن البطاقة التموينية المعمول بها منذ 20 عاما لم تقتصر على شهر بعينه، بل استمرت لسنوات طويلة دون أن تتمكن وزارة التجارة من حل هذه المشكلة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون.
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العروق.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظ التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر. مستمعينا الكرام، نتابع بصحبه الزميل نبيل الحيدري حلقه جديده من برنامج حوارات للحديث عن اعمال وحياه الكاتبه المسرحيه الراحل محي الدين زنجنه، لكن بعد هذا الفاصل.
والمجدي الله وياك لحظاتي انا يا المجدي الله وياك لحظاتي انا اسمع كلامي وروح صوبي تتنى See.
من باسم عبد الكاظم من المثنى يقول: رمضان كريم على إذاعة العراق الحر وجميع المستمعين وعلى كل العراق الجريح، ويا رب الأمان والاستقرار إن شاء الله.
من محافظة ذقار وصلتنا رسالة من المستمع قصي يقول فيها: أنا قصي من ذقار، أحب إذاعتكم الجميلة بقد ما أحب بلدي، وأتمنى أن تقرأوا رسالتي وشكرا لكم. وها نحن نقرأ رسالة قصي من ذقار.
رسالة من كاظم الكندي من جامعة الكوفة إدارة واقتصاد يقول: تحية طيبة، لماذا يتم تطبيق قرار إرجاع المرقنة قيودهم أصحاب الدراسات العليا إلى دراساتهم لفئة معينة خاصة بوزارة التعليم العالي ولا تشمل جميع المعنيين بهذا الموضوع في كل الجامعات العراقية؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات. ضيفة الحلقة الدكتورة نادية العزاوي، وحوار حول حياة وأعمال الكاتب المسرحي الراحل محي الدين زنقنة.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
رحيل القاص والكاتب المسرحي محي الدين زنقنة جدد صورة المبدع الملتزم والمنحاز للإنسان في نضاله الأبدي لصنع الحياة. زنقنة نموذج للأديب المنتصر للقضايا التي لا تقبل المهادنة أو التسويف، والذي لم يلجأ إلى التطبيل والتبجيل ولم يحد يوما عن مبدئيته. لذا فإن رحيله يوقد قناديل أمل وثقة كما فعلت أعماله منذ حوالي 50 عاما. في برنامج حوارات أستضيف الكاتبة وأستاذة اللغة العربية الدكتورة نادية العزاوي لنقرأ معا ومعكم الراحل زنقنة.
حوارات
دكتورة نادية العزاوي، أعرف أنك كنت على تواصل ومتابعة للراحل زنقنة، حدثينا عن أثره الإبداعي والإنساني برأيك.
محي الدين زنقنة يمثل لي الكثير، يعني قبل أن أتحدث عنه مبدعا أتحدث عنه إنسانا، يعني أنا من أقول محي الدين زنقنة أقول محي الدين زنقنة الإنسان الكبير ثم المبدع الكبير، وإن كان هو لا يوجد شطر بين الاثنين، يعني للتوازن الفكري، ثبات في المواقف الشخصية والعامة والسياسية والثقافية، الإيمان الذي لا حدود له بالكلمة كوسيلة من وسائل المقاومة لجعل الحياة مشعة بالنور. يعني إذا تسمح لي فقط أقرأ لك من آخر ما استلمت منه قبل يمكن شهرين،
فضل.
كانت إعادة طبع لمجموعة القصصية الجزء الأول الإهداء، بس أقرأ لك الإهداء ولاحظ الدلالات اللي فيه. يقول كلمات كلمات كلمات، ثم يعمل على فصل الكلمة، يقول كل ونقاط ثم مات.
جميل.
يقول لم نعد في الدنيا ولا في الآخرة نملك سواها.
الله.
فلتكن الكلمة نقية شمسا مشرقة على الرغم من السواد الذي يكاد يغلف كل شيء، ولتبدد ظلام ليلنا الطويل وتعلن ولادة فجر جديد.
دعيني أثني في قراءة لنص كتبه الناقد والأستاذ الكبير دكتور علي جواد الطاهر بحق زنقنة، يقول مسرحيات زنقنة نداء للسلام في الكرة الأرضية الصماء، بعدها الإنساني كبير ودعوة حب للعالم لأن يعيش الإنسان باطمئنان في خضم الدوامات المخربة لبناء الحضارات الإنسانية.
يعني العطاء الثقافي، يعني من عاش في الداخل في داخل العراق ليس من السهولة أن يظل كاتب مبدع متماسك بهذا العطاء المستمر. أنت تعلم أن آخر إصداراته كانت في 2009 رواية جديدة له بعنوان ثمة خطأ ما في مكان ما، ظل يكتب في الحروب، ظل يكتب في الحصار، ومن كان في الداخل هو الذي يدرك ماذا يعني أن يكتب الكاتب في الحصار وهو يعيش دون مستوى حتى الكفاف. هذا البقاء، هذا التجدد الثقافي كان بالنسبة لي يعني شيئا كبيرا، شيئا بدلالة الحقيقية وبدلالة الرمزية أيضا.
نعم. ولنتذكر أن الراحل محي الدين زنقنة تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة بغداد سنة 1962، وحصد العديد من الجوائز المحلية والعربية لإبداعه، منها جائزة الكتاب العراقي في المربد وأحسن نص عراقي لعدة مناسبات الحقيقة في العراق وخارجه. ما يميز محي الدين زنقنة شخصا ومبدعا هو التواضع وعدم انجراره إلى التزاحم وإلى المنافسة التي تلتصق بعدد غير قليل من أسماء المبدعين. هذه المحطة، التواضع والسكون والعمل بدأب، كيف تقرأيها دكتورة نادية؟
وهذه وجدت حتى عند الراحل مهدي الصقر، يعني هذا الدرجة من التواضع إلى حد الإحمرار خدلا في مواجهة جمهور أو في مواجهة أناس.
الله.
زنقنة، الراحل زنقنة بعيد كل البعد عن أي مغريات أو بريق لوجاهة أو بريق أبدا، يعني كان ما يعني له أن يظل أو تظل بوصلة الإبداع هي النابضة فقط في داخله، ما عدا كل ذلك يعده زبدا. ولذلك قبل رحيل المفاجئ الصاعق بالنسبة لي بثلاثة أيام كنت أنا في اتصال هاتفي معه، كان صوته هادر بالحياة، يعني يفيض أملا وألما، وهذا يبدو معادلة عراقية أبدية يعني
مع الأسف. نعم.
كان يشكو فقط من مشكلات في عينه، لأنه ربما هذه ستمنعه من أو تحد من القراءة والكتابة، وهذا أقصى ما يخيفه أن تنطفئ هاتان العينان، هذان القنديلان الجميلان. أحيانا أتساءل لماذا الدولة العراقية صامتة أمام هؤلاء الذين هم بحاجة إلى أن يرسلوا إلى مستشفيات عالمية لتلقي العلاج. كان يربأ بنفسه عن يقف عند فلان أو فلان أو في مكتب فلان أو يصول أو كذا، كان يريد فقط أن ينصرف إلى مهمته الإبداعية ويكتب. يبدو لي لم يحسب حساب يعني، وكان يشكو من عينه لم يحسب حساب هذا القلب الهادر أنه تعب من الحياة في العراق وتعب من مشكلات العراق فتوقف فجأة.
أستعيد أيضا قولا للراحل علي جواد الطاهر الأستاذ الكبير، إن أنبل ما يفعله القاص أن يحتفظ دائما بانتمائه للإنسانية في حضارات هذا القرن المليء بالعقد والمظالم والأحداث، وأرى أن زنقنا قد فعل ذلك في كل مؤلفاته، شهادة من شهادات يعني التي تدرج لزنقنا فعلا.
زنقنا من الكتاب العراقيين الأوائل الذين انفتح إنجازهم على مو فقط المسرح العراقي وإنما المسرح العربي، يعني مسرحياته قدمت في غير دولة عربية وتعاقب على إخراجها كبار المخرجين العراقيين وأسماء كبيرة بالوطن العربي، يعني عوني كرومي، جعفر علي، جعفر السعدي، وجدي العاني، على مستوى تونس المصري السويسي وغيرها، أسماء كبيرة. ومن 59 أول نص مسرحي له نشر احتفال في نيسان إلى أواخر ما أصدره من كتابات في 2009، كلها تنبض بالبعد الإنساني والمعنى الإنساني.
سأضيف أيضا ملاحظة من كاتب عربي قاسم محمد توفيق وهو ناقد من الأردن، كتب وغيره كثيرون كتبوا عن أعمال زنقنا، له ملاحظة استوقفتني، يقول إذا كان أبطال كافكا لا يعرفون لماذا هم مستلبون وملاحقون، فإن بطل زنقنا يعرف قضيته جيدا ولا يكتفي بذلك ويسعى لمواجهة أعدائه، والأكثر من ذلك بحسب الكاتب يقول إنه يدعونا إلى المواجهة الصريحة. إذن الآن نحن أمام نصوص محرضة، أمام نصوص مسؤولة، يبدو لي هذا النمط وليد شرعي لمجتمعات تحفل بالتلاطم والأحداث الجسام، ربما العراق واحد من أمثلتها البارزة. يعني
خلف هذا هناك رؤية سياسية معينة للكاتب كان يؤمن بها إلى آخر لحظة في حياته، ولم يساوم عليها قيد أنملة، ولم يرتضي لها أن تندثر رغم يعني ظروف الحالكة السواد التي عاشها طوال المرحلة من الخمسينات إلى رحيل يوم أمس. هذا الإيمان، هذا الإصرار من الطبيعي أن ينعكس على كتاباته ويتجلى في كتاباته فيكون هذا. لذلك كما تفضلت أبطاله يدركون تماما المسارات التي يتحركون فيها، أبطاله يعون جيدا حجم التضحيات التي تنتظرهم لكي تنتصر إراداتهم في النهاية. هذا كل ما من خلفه اللاعب الحقيقي والمحرك الحقيقي وهو الكاتب الكبير.
سأكون قاسيا على نفسي وعليك دكتورة نادية العزاوي، ربما على بعض المستمعين، إلى أي مدى هي هذه الكتابات وهذه الأعمال تفرض تأثيرها وتبسط حرارتها على المتلقي؟ هناك انحسار لتداول أعمال المبدعين من قبل قارئين العراقيين كما كان يحدث قبل عقود، عندما كانت قصيدة تحرض إلى الكثير، ربما قصة قصيرة كانت تشعل نارا وتحرض أفواج الناس. الآن نقول خسرنا المبدع، ولكن كم من العراقيين من القراء فعلا يتوقفون أمام هذه الأعمال؟ سأقولها بصراحة وأنتظر منك تعليقا صريحا كما عهدناك.
أولا هذه قضية يعني ليست خاصة بالعراق، يعني هناك شكوى لدى الجميع يعني على اختلاف الأصوات من هنا وهناك في دول العالم المتقدمة والمتأخرة، الفقيرة والغنية إلى آخرين، أنه ما عاد للكلمة وما عاد للشعر وما عاد، حلت محلة أشياء أخرى وخيارات أخرى ربما. ولكن هذا أيضا ينبغي أن نقف يعني وقفة متأنية في لحظة، دائما الكلمة كانت لها بصمة ولكن كانت تشق طريقها بصعوبة، ولكن ستظل تضيء مساحة ما هذه المساحة هي التي نراهن عليها. هناك تحديات كبيرة، هناك إحباطات كثيرة، يعني من يستمر على الكتابة طوال السنين السابقة في العراق يعني يحسبوا أن الكلمة يمكن أن تؤثر في جمهور محدود، ولكن هذا التأثير يعني له الكثير، لأنه سيعني تجاوبا إنسانيا وعاطفيا. وأنا أتذكر الآن مقولة يعني شيء بشيء يذكر للراحل، قل عن قضية النشر كانت اللي تشكل هم كبير خصوصا في فترة الحصار وانقطاع المثقف العراقي عن، يقول أنا ما يعني لي قضية، أنا تعنيني أن ينشر الكتاب، 100 قارئ هذا حسبي، أن أوصلت الرسالة إلى 100 قارئ، هذا العدد ربما سينقلها إلى 10 قراء إلى 20 قارئ، المهم أن تتحرك الكلمة من صدري إلى صدور أخرى وتحمل معها الرسالة والمغزى والفكرة.
ألا يجدر بنا جميعا وبذات مؤسسات معنية أن تهتم في النشر، مثلا المساهمة بمشاريع الكتاب الشعبي، الكتاب الذي يمكن يباع ملحقا مع جريدة، العودة إلى مشاريع الكتاب المسلسل في بعض المجال الجرائد، ألا يمثل هذا أبسط حقوق النص الكبير والمهم والإنساني قبل أن يكون وفاء للكاتب نفسه؟
والله عزيزي هذه دعوة ملحة جدا، ولكن للأسف هو شخص المبدع لا يترك يهمل، يعني شخص مثل محي الدين زنقنة لم ترسله أي مؤسسة لا ثقافية رسمية ولا غير رسمية للعلاج، وطبعا هذه الدول التي تعي أهمية مبدعيها والعراق ليس منهم للأسف على طول الخط، هي التي تفعل هذا. يعني الطبعات الشعبية في مصر استطاعوا أن يعرفوا القراء الشباب بأمهات الكتب والمؤلفين المصريين، هذه الالتفاتات طبعا مهمة جدا ومفيدة جدا للمبدع وللقارئ أيضا، يعني جزء من خط لإشاعة الثقافة. الآن هناك شكوى من أن عزوف الشباب عن قراءة الأدب، ربما الآن تصدم أمام شباب يعني يجهل أسماء أعلام في الثقافة العراقية المعاصرة لا يعرف عنه شيء. يعني أنا في مدرج مرحلة متقدمة بالجامعة المرحلة الثالثة، مدرج يحوي 150 طالبا وطالبة، قلت هذا التاريخ نؤرخ به المرحلة والحقبة الفلانية كما نؤرخ مثلا لتأسيس الجمهورية العراقية، متى؟ فلم يرفع طالب يده، فقلت طيب ما سمعتم شيئا عن 14 تموز 1958؟ قالوا لا. قلت سنة عبد الكريم قاسم لا تعرفون عنه شيء؟ قالوا لا. طيب ماذا عن الأدباء، ماذا عن أسماء كبيرة يعني الآن ذكرت حضرتك علي جواد طاهر، عبد الحق فاضل، بن نون أيوب، أنت يعني تتصور أنه الشاب لدينا الصغير ممكن، لكن هذه تلتفت إلى الدول التي تدرك أهمية مبدعيها ومثقفيها.
للأسف في موقف التوديع للراحلين المميزين ومنهم الكاتب والمسرحي والقاص محي الدين زنقنة، أيضا يحضر التأسي على الثقافة وجدب هذه الأيام أو هذه السنوات الأخيرة مع الأسف. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الدكتورة نادية العزاوي، أستاذة اللغة العربية في جامعة المستنصرية.
شكرا جزيلا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.